الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار جديد يزدان برؤيتكم وحيث الحياة كلمة دوما بصحبتكم ونحاول أو نقارب السنة السادسة ونحن دوما معكم. مثارنا دائما غني برجع تفاعلكم، ولذلك بعض الحلقات نرى أن نعاود طرحها لكن بشكل مختلف لأن طلباتكم حولها كثيرة ولأن محاور معينة جاءت منكم ما كنا أصلا قد رأينا لها بالا، فاضطرينا إلى أن نعيد بعض الحلقات من أجلها. كل حلقة تعاد تحت مسمى معين قد يكون مشابه لمسمى قديم إلا أنها تأتي بنظرة مغايرة. أرحب بك فضيلة الدكتور سلمى العودة.
مرحبا بك ولا بأس عليك اليوم شكلك.
لا الحمد لله شكرا. الأرقام هواتفنا هي من داخل المملكة العربية السعودية 01-497-9933 01-497-9933، أما من خارج المملكة فهي 00-966-414-9788-77. كنا تحدثنا الحلقة الماضية عن الابتسامة، وما أجمل أن تكون الابتسامة من فم طفل بريء. كيف يكون المدخل ما بين حلقة الأمس وحلقة اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن مثل ما تفضلت يعني هذا ربط رائع ومناسب ما بين الابتسامة وما بين الطفل والطفولة. الابتسامة تعني البراءة، وكلما ابتسم الإنسان ابتسامة صادقة كانت هذه الابتسامة محفورة في قلبه دليلا على الصفاء الداخلي. ليس المقصود ابتسامة ميكانيكية مبرمجة لمقصد أو غرض، وإنما الابتسامة المعبرة عن الصفاء الداخلي والمعبرة عن القدرة على استيعاب الآخرين والتواصل معهم، هذا المعنى الإنساني الرائع الذي من دونه لا نكون بشرا، هو ما يميز الطفولة. أحد الأخوة عنده أطفال توائم، فيقول أنهم أحيانا يتشابكون ويتشاجرون فيما بينهم وترتفع الأصوات حتى أنهم سوف يقضون أياما وهم بعيدين عن بعض، فأفاجأ بعد نصف ساعة أو أقل أنهم عادوا يلعبون ومندمجين بشكل رائع وكأن شيئا لم يكن. هذا المعنى الجميل هو من معاني الحياة الرائعة. وأنا هنا أتذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة لما دخل عليهم أبو بكر، وكانت عائشة قد رفعت صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب عليها أبو بكر وزجرها ونهرها، ثم خرج أبو بكر وعاد بعد قليل ليجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة قد اندمجوا من جديد وهم يضحكون مع بعضهم ويتحدثون، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. حينما نتحدث عن الابتسامة نتحدث عن معنى جديد للحياة، وأعتقد أن الطفولة هي خير ما يلهم هذا المعنى. ولذلك دائما أقول بعض الإخوة، إذا كنت في بيتك ومع أطفالك وبنياتك لا تأخذ هم الملابسك الجديدة أنها ستتسخ مثلا أو لشعرك أو لأي اعتبار، العب معهم والثوب بداله ثوب آخر والأشياء كلها قابلة للتصحيح. المهم خذ راحتك وأريحيتك في التعاطي والتعامل مع هذه الطفولة وهذه البراءة.
جميل. وحلقتنا تحت عنوان طفل، كيف هو كهذه اللفظة، هذا الاشتقاق في القرآن الكريم؟
يمكن احنا سبق انه تكلمنا عن شيء من هذا المعنى، وارى انه لا باس ان يعاد لانه معنى لطيف يعني في القران الكريم. اننا نجد ان لفظ الطفل ورد في القران بلفظ المفرد حتى في مقام الجمع، يعني اذا كانوا مجموعه اطفال يعبر عنهم بالطفل كما في قوله سبحانه او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهنا الحديث عن الاطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولكنه عبر بالطفل لانهم في حكم الواحد. الاطفال هنا بحكم الاندماج، بحكم الفريق الواحد فيما بينهم، بحكم عدم أيضا استقلال كل واحد منهم بمسؤوليته، فهم عبر عنهم طفل واحد. وهكذا في قوله ثم نخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا، فكل السياقات التي فيها الحديث عن الطفل في صغره وفي طفولته هو حديث عن طفل واحد، وكأن الجميع يعبر عنهم شخص واحد. وهذه هي حقيقة، هي جمالية حياة الأطفال، لأنه نحن الكبار مللنا من كثرة الاختلافات فيما بيننا، من المكايدات، من القلوب التي تمتلئ حقدا لسبب ولغير سبب، وغيظا لسبب ولغير سبب، ومن النفوس التي أصبحت تذهب ذات الشمال وذات اليمين، بحيث أنه أصبحنا نعتبر أنه كأنه علامة أن نكون كبارا وأن نكون بالغين هو أن نشتغل على بعضنا البعض. مللنا من هذا، فلذلك ينبغي أننا نفعل الطفل الذي بداخلنا، وكل واحد منا في داخله طفل ينبغي أن تسمح لهذا الطفل أن يؤدي دوره في داخلك بعيدا عن التكلف أو المبالغة. فهكذا تجد في القرآن الكريم لفظ الطفل، بينما اللفظ الوحيد فيما ظهر لي الذي جاء فيه الأطفال بصيغة الجمع في القرآن الكريم هو قوله سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وهم هنا لم يصبحوا أطفالا، وإنما هم كانوا أطفالا، أما اليوم فهم قد بلغوا الحلم، ولذلك عبر عنهم بالأطفال لأنهم أصبحوا يعني في دائرة الرجولة يعني. وهذا لا يمنع أن ندرك أنه يعني لم يقل الله سبحانه وإذا بلغ مثلا الشباب أو إذا بلغ الرجال أو النساء، وإنما عبر بالأطفال أولا حتى يشمل الرجال والنساء معا، لأن لفظ الطفل يشمل الرجل وذكر والأنثى من دون تحديد. وأيضا ربما يكون في ذلك سر آخر، وهو يعني ما نلاحظه أنهم كأنهم في مرحلة، لأن الطفل ليس يبلغ مبلغ الرجال هكذا دفعة واحدة، وإنما القصة هنا فيها تراكم وفيها سير إلى ذاك السبيل، ولذلك فيه مرحلة يمكن تكون مرحلة وسيطة أو مرحلة بين بين، لا هو بالرجل المكتمل الرجولة الذي يحاسب ويطالب، ولا هو بالطفل الذي يعامل بمقتضى طفولته.
جميل. أنا لن أحدثك في هذه الحلقة لأنه طبعا يمكن مضت حلقتين على مدى الخمس سنوات الماضية، آخر حلقة كانت في حجر الزاوية في رمضان الماضي، ولذلك لن أحدثك عن حقوق الطفل مثلا والواجبات، لن أحدثك مثلا عن نظرة الإسلام لكيفية التربية، لن أحدثك أيضا على قضية وأد الفرحة في بيوتنا للأطفال. سأحاول أن أحدثك عن مسارات أخرى. أولها الافتتان بالطفل، يعني بعضنا يفرح بالطفل وقد يفتتن فيه، فأحيانا عنده تأنيب ضمير إنه هذا الافتتان فيه والفرحة فيه بالذات الطفل الأول البكر قد يمنع يعني أشياء معينة من واجب التربية.
نعم، هو الافتتان الناس بالأطفال أحيانا شدة الحب تجعلهم لا يقومون بالدورة المنتظر منهم، بمعنى أننا نعتقد أحيانا أن هذا طفل ولذلك هو غير محاسب ولا مسؤول، فمن هنا تجد أن هذا الطفل يترك له الحبل على الغارب فيما يفعل وفيما يقول، ونعتبر أن طفولته تقتضي أن لا نحاسبه على شيء، بل أن نتعامل معه بشكل مختلف. على سبيل المثال بعض أو كثير من الآباء تجد أنه يعني يكثر من تدليل الأطفال ومكافأتهم حتى على الواجبات التي يقومون بتأديتها، وهذا خطأ. يعني الطفل إذا لبس قال أعطني هدية، وإذا جاء من المدرسة قد حل الواجب قال أعطني هدية، وإذا نام مبكرا قال أعطني، وإذا أكل قال أعطني. فيجب أن نعود الأطفال على أن الأشياء التي يعملونها وهي واجبات هي في النهاية لهم هم، ولا يكافئون عليها، إنما يكافئ الطفل على أشياء تعتبر غير مألوفة أو تعتبر أشياء استثنائية. فهذه قضية مهمة. أيضا مسألة التعويد، لأن مرحلة الطفولة وهذا ذكره العلماء السابقون مثل ابن عبد البر وأبو حامد الغزالي وابن القيم وغيرهم ممن كتبوا في موضوع التربية، أن من أهم الأشياء التي يربى عليها الطفل هي مسألة اكتساب العادات. فنعود الأطفال على مثلا الكلمات الجميلة، طبعا الطفل عادة بحكم أنه لتوه بدأ ينطق وبدأ يتكلم ربما يتلعثم بالكلمات، ونظل لفترة طويلة لا نعرف ماذا يقول، هو يأتي بكلمات متقاطعة وجمل مركبة، وربما نحتاج فترة طويلة حتى نستطيع أن نفهم بالضبط ماذا يعني. وبطبيعة الحال الأم أقدر من الأب على فك رموز أو شفرات لغة الأطفال، ولكن أيضا ينبغي، والأم في نظري هي أيضا محضن التربية ومحضن اللغة التي يتلقاها الطفل. نحن مدينون لأمهاتنا كثيرا باللغة التي نتكلمها، فالإنسان تعلم حروف الهجاء وأبجدياتها كما تعلم أبجديات التربية في محضن الأم قبل الأب. فمن هنا مثلا لما يتكلم الطفل لا نعتبر أنه مجرد كونه تكلم هذا كافي، ولذلك ممكن نبتسم ونصفق له حتى لو قال كلمة بذيئة أو كلمة سيئة أو حتى كلمة مغلوطة. مثلا كثير من الأطفال تجد أنهم يقلبون الكلمات، مثلا رمضان يقولك مرضان مثلا، أو هذه الفوانيس يقول نوافيس مثلا،
هم يعتبرونها سر جمال الطفل.
طبعا هي سر جمال وممكن نضحك منها. وكذلك مثلا أحيانا لا يعرف كيف يركب الكلمات، واحد مثلا يريد أن يقول أنه لم يذهب يقول أنا ذهبت لا مثلا، بدلا من أن يقول أنا لم أذهب إلى الشيء هذا أو لم أفعل الشيء هذا. لأنه أحيانا بل أني وجدت أن الأطفال كثيرا ما يكون عندهم قواعد لغوية خاصة، وهذا يمكن لو درست في رسالة لم يكن كثيرا، لأنك تلاحظ أن الأطفال عندهم لوازم ليست عابرة باستخدامات في جمل وأفعال وأسماء وتركيبات تخصهم لا تعرف من أين جاءتهم هذه الجمل، لأنهم لم يتلقوها عن أهليهم ولا عن أحد من حولهم، ولكنهم يعني وظفوهم بشكل جيد، وإذا كبروا تجاوزوا هذا الشيء وتركوه إلى غيره. فهنا تلاحظ، أنا هنا أرجع وأقول مسألة العادة، سواء كانت عادة للألفاظ التي يقولونها أن تكون ألفاظ جميلة وأن نصحح لهم ونضحك لهم ونصحح، ما يمنع من هذا. وكذلك ما يتعلق بالعادات الحياتية، مثل عادة النوم المبكر، عادة النظافة في الملابس، عادة النظام، عادة الترتيب، عادة الحفاظ على أشياء الآخرين، عادة احترام الوالدين وأن يقبل الإنسان رأس والده ويده، وكذلك ما يتعلق بالضيوف من غير يعني زجر أو قهر يولد عند الأطفال حالة من الخوف أو الرعب أو الخجل،
أو يعتبرونه واجب يعني لزاما، وبالتالي ينتقل إلى كون عادة محببة إلى واجب فرض.
نعم، لا، هو أجمل ما تكون أن تكون عادة جزء من شخصيته. إما مثلا يشاهد أهله يعملون هذه العادة وأخذها عنهم، أو يتم إقناعه أو تعليمه هذه العادة بطريقة لبقة، أو طبعا من خلال مؤثرات تربوية أخرى كالمدرسة أو الأصدقاء أو الوسائل المختلفة التي من شأنها أن تزرع العادات الحسنة. وطبعا من أجمل العادات في نظري عند الأطفال عادة يعني مثلا المحافظة على الوقت، عادة ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يتعلم الطفل الأذكار عند الدخول، عند الخروج، عند دخول دورة المياه، عند الاستيقاظ من النوم، عند النوم، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى خير وبركة. والإيمان هو سر السعادة في كل هذه الحياة، ومن دون إيمان لا ينفع مال ولا بنون ولا صحة ولا سلطة ولا شيء. ولهذا ينبغي أن ندرك أن هذه اللازمة، هذه الثابتة، لازمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الشعور بقرب الله عز وجل، ينبغي أن نغرسها عند الأطفال، ونغرسها غرسا محببا. يعني بدلا من أن نصور مثلا قضايا الألوهية للأطفال تصويرا يجعلهم في حالة الرعب والخوف من العقاب والمبالغة في ذلك، لا، نجعلها عادة مربوطة بالحب، محبة الله الذي منحنا والذي أعطانا والذي رزقنا، ونغلب جانب الرحمة وجانب الرجاء فيما يتعلق بالأطفال، لأن الطفل يتكون الآن، والخوف ربما يتحول إلى كراهية أحيانا في نفسه.
بعض الناس يعمق في طفله من سنتين قضية أنه الله يزعل عليك، الله ما يحبك، أكثر من كونه قضية علاقة حب.
يعني هذا ربما يكون شيئا سيئا عندنا في تربية الأطفال، من حيث لا يقصد بعض الآباء أنه ربما يغرس جوانب لا يدري أثرها السلبي على الطفل. نعم، بالنسبة للكبير هناك حالة توازن ينبغي أن يصير إليها في مسألة الحب والخوف والرجاء، ومع ذلك أنت تلاحظ أن الحب مقدم محبة الله حتى عند الكبار. العلماء يقولون أن هذه مثل الطائر، فالحب رأسه والخوف والرجاء جناحاه، معناه أن حب الله مقدم حتى على الخوف والرجاء.
نقطة معينة سأستمر معك بس قطعت معينة دون العناوين الكبرى. أحياناً يعني أحدنا يمارس دوراً معيناً تربوياً مع أطفاله، فعندما تحدث مشكلة يظن أن المشكلة هو من تركيبة طفله أو من أمه أو من الشارع، بينما هو أب مثالي يمارس تربية مثالية.
لا، هو أولاً ينبغي أن الأب لا يعتقد أنه أب مثالي، يعني ينبغي أن ندرك جميعاً حتى لا نفاجأ أنه ممكن لو سألنا أبناءنا عن أدائنا قد لا يعطوننا الصورة التي نريدها، وفعلا نحن لسنا آباء مثاليين ولا يفترض أن نكون كذلك، بل إنه من الناحية التربوية يجب أن لا نتوقع أو لا نظن بأن تربيتنا لأبنائنا تعني أننا نغفل عن أنفسنا. بعض الآباء ربما يعتقد أن تربيته لأبنائه تعني نكران الذات وتجاهل الذات وتجاهل حظوظ النفس، فهو اندمج مع أولاده وأصبح مضحيا من أجلهم، ولذلك لا يهنأ هو بنوم ولا بسفر ولا بمتعة ولا بعيش. أعتقد هذا خطأ، والغالب أن الآباء الذين يفعلون هذا الشيء يؤول الأمر بهم فيما بعد إذا كبروا بعض الشيء، لأنه أولا يصبح عندهم شرهات كبيرة على الأبناء، وأقصد بالشرهات هنا العتب، يعني كأنه يقول لابنه، لسان حاله يقول لابنه أنا أعطيتك كل شيء فأريد منك الآن أن تعطيني أيضا كل ما أريد. فيكون الأب هنا يرتكب خطأ آخر، وهو أنه بعدما يعني يصل الأطفال أو الأبناء إلى مستوى معين يصبح يريد منهم أن يردوا له هذا الجميل كما يسميه، وهذا طبعا أحيانا يعطي أثر سلبي. يعني يذكر عند بعض السلف أنه بعض الأبناء يعني أمه صارت دائما يعني تشكو وأنا كذا وأنا أرضعتك وأنا حملتك وكررت عليه هذا الكلام كثير. فقالها للطفل يوم من الأيام أنا أروح أشتري اللبن وأعطيك إياه, وهذا طبعا معروف يعني تاريخيا. طبعا لا شك هذا نوع من التقصير, نوع من العقوق بالنسبة للابن, لكن ينبغي أن نراعي أيضا أنه مثل ما قال الله سبحانه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى.
ما هي بحكاية منه أذى فضيل الدكتور, أنت تتكلم عن نقطة ترى مهمة جدا. أنت تقول للأب والأم أنه لا يعني يبذلوا حياتهم كلهم من أجل أطفالهم حتى ما يتحسفون فيما بعد.
أي لا, ما هو بكذا, ما هو بأساس ما يتحسفون. هو الشيء الطبيعي أنه التربية ينبغي, تربية الأبناء ينبغي أن لا تكون مصادرة لحق الأب في الحياة.
جميل.
الأب له خصوصيته مع زوجته, مع نفسه, في سفره, في وظيفته, في عمله, هناك توازن. التربية لها حقوقها, والإنسان في شخصه وذاته له حقوقه. هذه رقم واحد.
جميل.
إذن ينبغي أن تكون التربية, تربية الأبناء مع بذلنا القدر السليم منها, لا تكون مصادرة لحق الآباء في الاستقلال والعيش الكريم والجانب الشخصي. هذه واحدة. النقطة الثانية أنني أقول بعض الآباء الذين يفرطون في التضحية من أجل أبنائهم, مع أنه ترى هذا شيء أحيانا يعطي نتيجة سلبية, يعني بعض المبالغة مثلا في تربية الأبناء. في يعني دراسات مؤكدة في الغرب أثبتت أن ذكاء الأطفال خاصة الذكور, وهذا شيء غريب, أن الذكاء يرتفع وينخفض, ما هو يعني بمعيار محدد واضح, لأنه ليس المقصود الذكاء هو فقط مثلا الملكة الذهنية المجردة, أنه يرتفع وينخفض باعتبارات معينة, وأن من ضمن هذه الاعتبارات اعتماد الطفل على نفسه. كلما كان الطفل معتمدا على نفسه كان أقدر على, وخاصة الذكر أقدر على الذكاء, بينما لاحظوا أن البنات يصل ذكاؤهم إلى مستوى معين ولا يتعرض لكثير من الهزات والارتفاع والانخفاض. يمكن بعضهم يقولون لأن البنات غالبا تميل الأم إلى تعليم هذه البنت كيف تكون البنت فاتنة وساحرة وجميلة وجذابة أكثر من الجانب الآخر, بينما الذكور يكون هناك تذبذب وارتفاع وانخفاض في الذكاء. فالمقصود أنه بقدر يعني إذا بالغنا في حماية أطفالنا, أحيانا كما يقولون العرب ومن الحب ما قتل, إذا بالغنا في حماية أطفالنا ربما يعني جعلناهم يعتمدون علينا أكثر من اللازم, ولذلك لو أردنا منهم شيء في المستقبل ربما لا يملكونه, فنرجع نحن عليهم بالعتب أنه أنا ضحيت من أجلكم وضيعت شبابي علشانكم وتركت أعمالي وإلى آخره وأنا أسهر من أجلكم. ويمكن مثلا يكون اللي يقول الكلام هذا خلينا نقول تاجر, فلو سألت الأبناء قالوا صح, هو يجمع مال, الجمع هذا مو من أجلنا, هو بفطرته يحب المال مثله مثل غيره من الناس, وإنه لحب الخير لشديد, وهو يريد أن يكون المليار مليارين. والدليل على ذلك أنه نحن الآن مثلا لا نجد من هذا الغنى القدر الطبيعي الذي يحصل عليه الناس الذين في مثل وضعنا. فمن هنا تبدأ المشكلة بين الآباء والأبناء.
خلينا من التاجر, مثال التاجر يمكن فعلا بعيد, لكن خلينا مثال الإنسان متوسط الحال. أنت تقول أنه زيادة الحماية, خليني يمكن أجيبها بتعبير آخر, قد تتحول أحيانا إلى وصاية على التفكير. نعم. وعلى القدرات الذهنية والذاتية للطفل, فما ما تنشئه كما يفترض أن يجب,
ولا تبني عنده الإحساس بالمسؤولية والقدرة على التحمل وحتى المحاولة والخطأ, لأنه يجب أن يخوض الحياة ويجرب ويفشل وينجح. يعني مثلا لما يكون مثلا الطفل حتى لو أراد أن يلبس مثلا نعله يركض الأب أو تركض الأم ويحشر نفسه, دعني أربط لك الحذاء أيها الطفل البائس الذي لا يعرف كيف يربط حذاءه. وإذا قام الطفل مثلا بإفساد شيء معين, ركض الأب أو ركضت الأم إليه, يعني أيها الطفل البائس كذا أفسدت هذه الأشياء, انتبه إلي جيدا واستمعني, ويكون هناك نوع من إلقاء محاضرة ولفت الانتباه لهذا الطفل في مثل هذه الأشياء. ويتضمن طبعا تضمن كثير في حالات عديدة مما نسميه بالبرمجة السلبية للطفل.
هذه شغلة ثانية.
هي بس هي البرمجة السلبية على أنه ما يعتمد عليه.
نعم.
وعلى أنه ما يعتمد على نفسه, وعلى أنه لا يحسن هذه الأشياء, وخاصة إذا كان البرمجة السلبية أصحبها يعني صخب ورفع صوت, وأصحبها أحيانا إمساك بهذا الطفل واقتحام. خل الطفل يا أخي يتعلم ويخطئ, وسع صدرك عليه شوي.
وهي قائمة بالدرجة الأولى يمكن البرمجة السلبية السيئة للأطفال على قضية الإيحاءات اللفظية السلبية, وبالذات الإيحاءات اللفظية, الإيحاءات النفي. كل ما كانت لا حاضرة كانت البرمجة السلبية أقصى صراحة، كل ما كانت الإيحاءات الإيجابية اللطيفة كان هذا
أقصد
أفضل.
لا يعني إنه إذا كل شيء مثلاً
لا لا غير يعني أنا لما أكلم طفلي عن شغلة معينة كان وأكلمه فيها بإيجابية، حتى لو كنت أريد أن أنهره عن عمل سلبي معين، بدلا من نقول لا تفعل أنهره أوجهه إلى العمل الإيجابي المقابل.
هذا صحيح، هذا صحيح. يعني أحيانا ممكن توصل نفس الرسالة، مثل الطفل الذي عنده خجل، بعض الأطفال خجول كمثال، لا يسأل لازم تقول أنه ترى أنت خجول وأنت تستحي، لأنك بهذا تلقنه، تجعله يسمع الكلام الذي يستقر في ذهنه ولا وعيه ويعمق لديه هذه الظاهرة السلبية، ويجب عليك أن تفعل كذا، ويجب عليك أن لا تفعل كذا، وترى الناس يعني ينتقدونك كمثال، هذا تدمير للطفل. لكن لما مثلا تقول لهذا الطفل أنه ترى مثلا صديقي سوف يأتي، وش رأيك يعني أنه إذا جاء مثلا تسلم عليه وتقبل رأسه، وهذه هدية مثلا ممكن أن تقدمها له، فتجعل الطفل أمام تكليف ميداني صغير ومحدد يتعلم كيف يقوم به.
جميل.
ولكن أنت قلت موضوع لا يعني، وأنا أعتقد أنه حتى لا، وإن كن كلنا نقوله، ترى بالمناسبة أنا الحين مثلا وياك نتكلم، ويمكن أولادنا يستمعون إلينا فيقولون كيف أنتم تقولون كلام وواقعكم شيء آخر. يعني نرجع أنه الأب ليس أبا مثاليا، ولا يفترض أن يكون الأب مثاليا في كل شيء. نعم ينبغي أن يسعى إلى الكمال قدر جهده، لكن يظل الخطأ. مثلا من الأشياء الجميلة أن لا نكثر من قول لا للأطفال، حتى للأشياء التي لا نريد أن نعملها لهم يمكن أن نستخدم أساليب أخرى غير كلمة لا، مثلا تأجيل هذا الشيء، أو ربطه بإنجاز عمل معين، أو ربطه بوقت قادم، يكون هذا أفضل من تكرار كلمة لا 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 أريد أن أفعل الشيء هذا.
أحيانا أيضا من متطلبات المثالية التي يظن بعض الأباء أنه يمارس فيها تربية كاملة مع ابنه، أنه إذا أخطأ الابن يتطلب منه اعتذارا صريحا واضحا، بينما هذا الاعتذار قد يكسر نفسية الطفل من دون أن يشعر.
صحيح، خصوصا إذا عوقب. يعني مثلا إذا أخطأ الطفل وعاقبته، عقاب طبعا العقاب ينبغي أن يعاقب الطفل إذا أخطأ، الثواب والعقاب كلاهما وسيلة للتربية، ولكن العقاب طبعا يجب أن يكون مبالغ فيه، ما يعني تكسر ضلع الطفل مثلا، أو تكسر كرامته، أو تفرط في العقاب، أو تهجر هذا الطفل هجرا طويلا. بعض الآباء ممكن يهجر طفله أياما طويلة، يعني هذه أخطاء كلها. العقاب يجب أن يكون محددا، ويجب أن يكون الطفل مقتنعا في حالات كثيرة بأنه يستحق العقاب لأنه أخطأ في كذا. وهنا أيضا لا تهين كرامة الطفل، ولذلك مثلا بعدما تعاقب الطفل تطلب منه أن يعتذر من هذا الخطأ، هذا مساس بكرامته، لا تطلب منه الاعتذار. لكن يمكن بعد يوم أو يومين لما يعني يسكت عنه الغضب ويعود إلى سكينته وعقله، يفهم أنه كان هناك خطأ معين، ويمكن يطلب منه أيضا الاعتذار بطريقة لا تهين كرامته. أنا هنا أريد أن أقول كلمة، وهي أن بعض الآباء يقول مثلا الطفل عجينة، طفلك عجينة، أنت تستطيع أن تصوغها أو تشكلها كيف تشاء. في نظر هذا خطأ، الطفل ليس عجينة، لأن الطفل مولود بتكوين. والغريب أنه بعض الدراسات الآن تتكلم عن أنه الطفل في اليوم الذي يولد فيه طبعا عنده الحواس، هذا معروف، عنده الإمكانيات العقلية والقدرات الجسمية المختلفة، وأصول هذه المسائل كلها موجودة، لكن يقولون أن عنده يعني قدر من تفعيل هذه الحواس، أنه في اليوم الأول عنده إمكانية التفريق أحيانا بين بعض الألوان، إذن هناك يعني أشياء يولد بها الطفل. ولهذا يعني يجب أن لا نعتقد بأنه فعلا الطفل عجينة كما نعبر، لا، أفضل ما نقول أن نقول أن الطفل شتلة، هو شجرة أو فرع منك، ولذلك هو هي شتلة هذه بطبيعتها هي نوع معين من الأشجار، هي تثمر ثمرة خاصة، هي لها لون خاص، ولكن هي صغيرة، ولذلك هي قابلة أيضا للاستنبات والبيئة المناسبة والتغذية المناسبة والسقي المناسب حتى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
أحيانا يحرج الأب والأم ردود مفحمة من قبل الطفل رغم أنها ظاهرة إيجابية.
أي يعني بعض الأطفال ملهم يعني في الكلام، وذلك ما تلعب لا تلعب معهم. بعض الأطفال ممكن يقول لك كلام يعني مفحم ومسكت، وهذا طبعا يعني فيها أشياء وقصص وطرائف كثيرة. يعني أذكر منها مثلا أنهم ذكروا في يعني بعض كتب الأدب والتاريخ عن أحد الخلفاء، يروى أنه عن هارون الرشيد، لكني ما أتوقع أن القصة هذه تصح عن هارون الرشيد، وسواء صحت عن أو عن غيره، المهم يقولون أنه مرة زعل على ولده إما الأمين أو المأمون، فقال له يا ابن الفاعلة. طبعا ابن الفاعلة هذا يعني كناية، لكن يقصد أنه رمى أمه بالفاحشة، يا ابن الكذا. فقال له الولد بسرعة: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فيعني انظر كيف يعني ضرب في الصميم. ومر أعرابي يقولون أنه يعني غضب على ولده وقال: والله يا ولدي إني ما رأيت يعني أفضل من الثكل. الثكل يعني هو أن الأب يثكل ولده، يفقد ولده، ومثل اللي يقول يعني ليتك تموت. قال الولد: والله يا أبتي خير منه اليتم. وفيها الحقيقة أشياء يعني فعلا في الصميم، وبعضها قد تكون محرجة، خاصة إذا كانت بحضور الناس. هنا ينبغي أنه يعني طبعا بقدر ما نفرح بهذه الأشياء باعتبارها تعبر عن ذكاء أو ذكاء لغوي أو سرعة بديهة أو
ثقة،
جرأة، ثقة، نعم، ثقة بالنفس. أيضا الإنسان ينبغي أنه ما يلعب بالنار يعني.
طيب أنا بجيك في شغلة اللي هو قضية، بس أنا بستحضرها الحقيقة من هنا وكثرة الرسائل ضيعتها علي، لكن أعتقد أم مجاهد، أي لا، أنا أم لطفلة معاقة وحابة أسأل عن أجر الاهتمام بها. أنا كنت بتكلم عن هذه الحقيقة، لكن ودي أتكلم عن هذه الرسالة بالذات. الأطفال المعاقين نعمة من الله عز وجل أحيانا على الأم والأب.
صحيح، أول شيء نعمة، الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وكم هو جميل أن يكون الإنسان يعني في شيء في حياته يحتسب فيه. أنا أقول أخي فهد، من تجربتي الصغيرة في الحياة لاحظت شيئين. لاحظت أن الإنسان أحيانا يكون عنده شيء من عدم الحظ في جانب من جوانب الحياة، محدود بسيطة، تقول الحمد لله اللي جعلها الله سبحانه وتعالى في شيء تافه. أحد ما عنده حظ بالسيارات، كل ما اشترى سيارة عطبت مثلا. أحد ما عنده حظ في الموية، كلما سكن في مسكن خربت الموية، واليوم خرب الدينامو، وبكرة انكسر الخزان، وبعد بكرة رشات الحديقة تعطلت، وإذا جاء المطر صار عنده مشكلة. بعض الناس قد يكون ما عنده حظ في يعني قضية صغيرة وجزئية، يقول الحمد لله أن في هالشيء الصغير المحدود ويمشي، يعني الأمر يسير، يعني مع أن على الإنسان أن يتفائل بالخير. وبالمقابل كثير من الناس يكون عنده حاجة معينة يعتقد بإذن الله أن هذه من مصدر الخير والسعادة والتوفيق في حياته، وينتظر ذخرها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. مثل إنسان عنده يتيم، أو إنسان مثلا عنده خلق حسن، مثلا صفاء النية، حسن الظن بالناس، العفو، أو الصدقة، عنده صدقة مستمرة على أسرة فقيرة لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، صدقة السر، أو مثلا بيت فيه طفل أو طفلة معاقة، فالأهل يحتفلون بها ويهتمون بها ويقضون شؤونها، ولا يعني يتسخطون ولا يتذمرون، وينتظرون أن يكون فضل الله سبحانه وتعالى ورزقه وعافيته بسبب هذا الطفل الصغير، ويمكن يجعل الله فيه البركة. لأنه كثير من الإعاقات اليوم لم تعد يعني مانعا، ونحن لا يعني لا ننسى أنه مدينة الرياض هذه الأيام يعني تحتفل بمسؤولية يعني رجلها الكبير الأمير سلمان، أنها يعني ربما المدينة التي
صديقة للمعاقين،
المجهزة للمعاقين. وأنا أفترض أن هذا مثلا معناه أنه في الشوارع، في الأسواق، في المساجد، في الدوائر الحكومية المختلفة، أن يكون هناك استعدادات كاملة لتهيئة الأمور للمعاق.
كان بالضبط، أنت سبقتني في قضية أن أشيد في التدشين، كان التدشين حفلا مهيبا الحقيقة بحضور سمو أمير منطقة الرياض ونائبه، حتى أنه يعني فعلا لفظة المدينة الرياض مدينة صديقة للمعاقين هذه أدخلتنا لعالم يعني رائع جدا.
هو بحد ذاته يعني هذا شعار جميل، وأنا أعتقد أنه يجب أنه يعمم، وأن هنا القصة لسنا بصدد عام معين، وإنما هذه قضية خلاص سرمدية، لأنه لما تكون المدينة صديقة للإعاقة معناه أنه باستمرار سوف يكون هناك تطوير للبنى المختلفة التي تخدم المعاق.
أنا بتحدث أيضا عن زرع الثقة في نفس هذا المعاق، يعني غير قضية أنه تحمل أنه الاحتساب من قبل الأب والأم، أنه فيه عملية مضاعفة. أنت قلت قبل شوي أنه الوصاية تمنع الثقة، لكن الآن لا يجب أن يكون هناك ثقة مضاعفة تزرع في نفس هذا المعاق.
إلى أن المعاق هنا ستجد أن عندهم إمكانيات. يعني في معاقين يعني يرسمون، وإحنا قبل أسبوعين شفنا تقرير عن جائزة الشيخ
محمد بن سلطان،
محمد بن سلطان، وفيها رأينا مجموعة من المعاقين وكيف يرسمون أو يكتبون أو يقومون بأعمال فنية. وكذلك طبعا قد يكون المعاق أديبا، قد يكون شاعرا، قد يكون مفكرا كبيرا، يعني عنده إبداع. يعني يجب أن نراعي أن الحياة ليست هي عبارة عن ورشة المتفوق فيها هو ذلك الإنسان الذي يملك سواعد المفتولة والعضلات القوية والجسد الضخم. لا، الحياة فيها كثير من تجليات الحياة وجمالياتها هي مبنية على فكرة. هذه الفكرة يفعلها الإنسان وهو ربما يكون مضطجعا على فراشه. يعني
تسمح لي أن أخذ الاتصالات. درر من بريطانيا، تفضلي. تفضلي درر. درار، طيب تأخرنا عليها يبدو. محمد من السعودية. محمد، محمد انت معي على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، انت على الهواء محمد، تفضل.
جزاك الله خير طالبك. والله ودي ان اول نقطة محمد المختاري معك.
حياك محمد.
الله يحييك. اولا نحتاج الى عملية تنظيم النسل حتى يمكن القدرة على التربية. فاصل سنتين ثلاث أربع، وهذه عملية معروفة عند الغرب والمربي. الحاجة الأخرى تحمل المسؤولية مثل ما أشاد الشيخ جزاه الله خير، حتى للطفل الصغير ولو إيداعه حاجة معينة إيداعه في يده علشان يتعلم تحمل المسؤولية، فهذا تخلق عنده نوع من الذكاء العاطفي. وأشير إلى نقطة التربية الأخرى هي تدخل الآخرين بصميم التربية أحيانا، سواء الأقارب والمحيطين. وتعلمون أنه في الغرب يعني حتى التدخل بالطفل قد يحاسب عليه المجتمع أو يحاسب عليه القانون. أما نحن فيأتي الآخر ويتدخل بالتربية الطفل ويوجهه توجيهات قد ترسخ في ذهنه وتغير مفهومات أساسية. وشكرا جزيلا.
شكرا يا محمد. أحمد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا كلمت الشيخ قبل فترة من شان عندي طفل مريض، وكانت واقف موضوع الواسطة من شان خروج إلى العلاج بالخارج.
نعم.
ألو.
نعم معك أحمد.
الشيخ ما أعطاني حل الموضوع، بس أنا بحثت يا شيخ عن معظم الحلول، وجدت لم أجد سوى حلين لهذا الموضوع. إما أني أترك الطفل المريض هذا يموت وأحتسب الأجر، او انك تحيل بطريقه غير نظاميه. ما ادري ايش توجيهك في الموضوع ذا يا دكتور. شكرا.
شكرا يا احمد، وعسى الله يشفي ابنك. محمد تفضل. طيب ينتظر معنا الخط. محمد، بالنسبه للنقطه الاولى كان يتحدث عن تنظيم النسل كحل.
اعتقد انه كلام محمد يعني هو يتعلق بقضيه انه احيانا تراكم الاطفال وراء بعضهم ربما يؤثر يعني في التربية وفي حتى في الشحنة العاطفية. يعني الآن ما يتعلق بالعاطفة يا أخي فهد، في مرة عملوا يعني تجربة، كان في 60 من البالغين في دورة، وطلبوا منهم أن يغمضوا عيونهم جميعا بأمانة يعني، ثم طلبوا منهم أنه أي واحد منهم يشعر بأنه بحاجة إلى العاطفة وأنه يعني فقير عاطفيا أو يشعر بالحاجة إلى العاطفة أن يرفع يده، ففوجئوا بأن الجميع رفعوا أيديهم. طبعا هذول الكبار، الأطفال الصغار هم بحاجة إلى عاطفة. طيب الأب يعني العاطفة دي، صحيح أن العاطفة هي عبارة عن منجم يعني يدر العاطفة باستمرار، لكن أيضا كل شيء له حدود، بمعنى أنه حتى الجانب العاطفي ليس فقط الجانب المالي أو الجانب التربوي المباشر، بل أنا أقول الجانب المالي والجانب التربوي والرعاية، وحتى الجانب العاطفي إمكانية إعطائه للأطفال أولادا وبنات يتطلب أن يكون هناك مراعاة ل يعني وجود مرحلة معينة ما بين كل طفل وآخر. ولذلك أنا أرى أنه في فرق بين تنظيم النسل وبين تحديد النسل. نعم. تحديد النسل مثلا في بعض البلاد أنه يفترضون أن كل أسرة عندها مثلا طفلين أو ثلاثة فقط، ويمنع ما سوى ذلك، وهذا طبعا ضار حتى على المستوى القومي والمستوى المستقبلي. ولذلك في أوروبا هناك تشجيع كبير جدا للنسل، لأنها القارة العجوز التي معظم سكانها هم من الشيوخ، بينما تنظيم النسل يعني أن يراعي الزوجان بالطرق الطبية والطرق المأمونة أن يكون ما بين المولود والمولود الآخر مسافة كافية ومناسبة بحسب ظروفهم. طبعا
نعم
هو تكلم عن مسؤولية الطفل, يعني تحميل الطفل المسؤولية, وأنا أعتقد أنه هذا جانب مهم, تربية الأطفال على تحمل المسؤولية. وفي تجارب, أنا أذكر أسرة من الأسر الأم مرضت ودخلت المستشفى وعندها مجموعة من الأطفال, فقبل أن تذهب وزعت عليهم المسؤوليات, إنه هذا مسؤول عن الملابس وهذا مسؤول عن الأحذية وهذا مسؤول عن المطبخ والإعاشة وحتى الفلوس التي تعطى للأطفال الصغار, يعني إذا ذهبوا أرادوا الذهاب للمدرسة أو لمقصف المدرسة هي المسؤول عنها فلان, بحيث يرجع هذا الإنسان مثل الشيبة الكبير يذهب إلى يعني مخزنه ويستخرج قدرا من المال ويوزعه على إخوانه وأخواته قبل الذهاب إلى المدرسة, يعني
تدخل الآخرين من خارج الأسرة في التربية.
وهذا صحيح أنه أحيانا التدخل يعطي توجيهات متناقضة عند الأولاد. التدخل طبعا هنا قد يكون هنا أحيانا حالات خاصة يحتاج إلى تنبيه الآباء على أسلوب تربوي أو على خلل موجود عند الأطفال, لكن كون الأطفال أنفسهم هم عبارة عن كأنهم حقل اختبار, أعتقد هذا ليس جيدا.
أحمد عنده مشكلة يقول هل أترك الطفل لي؟
والله يعني حقيقة بالمناسبة يعني أحمد يقول عن طفل مريض, وأنا أقول لك يا أخي فهد أنه أنا دائما ما يعني أقرأ أو أسمع قضية معاناة الأطفال, سواء مثلا ما نسميه بعنف الأطفال الذي نواجهه, يعني ما يسمى بانتهاك الأطفال, الانتهاك الجسدي بالضرب بالسجن بالكوي أو بالحرمان من الضروريات التي يحتاج إليها الأطفال, أو الحرمان النفسي بالتحقير والازدراء والسب المتواصل, أو حتى الحرمان العقلي, حرمان الأطفال مثلا من الدراسة بحجة الحاجة إلى أن يعملوا في الشارع, أو يعني الحرمان العقلي بمصادرة عقول الأطفال. حقيقة يعني هذه من الأشياء التي يعني أشعر بألم داخلي شديد تجاهها, وأعرف أن هناك الكثير من الناس يشعرون بذات الألم, ولكن المصيبة ما هي؟ المصيبة أن الإنسان دائما مثل ما يقولون في المثل العربي, العين بصيرة واليد قصيرة, يتمنى الإنسان لو كان في إمكانه أن يصنع شيئا, لكن هو أحيانا هو يكون مثله مثلك يا والد الطفل, ليس بيده إلا أن يتألم, ويمكن بيده أن يدعو الله سبحانه وتعالى. لكن أتمنى مثلا والد الطفل اللي هو أخونا أحمد اللي اتصل, يعني أتمنى يمكن يسمعنا الآن أحد مثلا مسؤول في وزارة الصحة, وهم ناس يعني نحن في مملكة الإنسانية التي تستقبل حالات كثيرة جدا من أنحاء العالم ولها يعني سابق, أن يكون هناك نوع من الاستعداد لمعالجة هذا الطفل وحل مشكلته بدلا من أن يترك يموت مثل ما قال والده.
جيهان من ليبيا, تفضلي جيهان, اسمعيني من الهاتف يا جيهان.
السلام عليكم.
عليكم السلام, اسمعيني من الهاتف تفضلي.
يا أهلا وسهلا بكم نعم يعني نبي نوجه لنقطة مهمة جدا, اللي هي الأطفال أحيانا يعني بحد نظر عن تربية المنزل, اللي إخفاق المدرسة كمؤسسة اجتماعية بالنشاطات الحرة اللي تشبع ميول الطفل ورغبته, يعني هذه نقطة مهمة جدا. أحيانا الطفل يعني خروجه للمدرسة يكتسب أشياء يعود بها للمنزل, لما احنا نخالفوه الرأي بيصبح الطفل عنده حالات غريبة, يعني ما هوش
واضح. يا جيهان,
ميول الطفل ورغبته, يعني مثلا زي ما نقوله مثلا في من حيث سلوكه من حيث الراحة, يعني مؤسسة تعتبر كمؤسسة اجتماعية, وأحيانا المنهج يكون المنهج مثلا عقيم جدا, يعني من حيث محتواه وصحوه يأثر أحيانا على الطفل.
طيب يا جيهان,
هذه نقطة مهمة جدا, يعني من رأيي نشوف أنه بحد النظر عن المنزل كنواة الأسرة, أن المؤسسة الاجتماعية اللي هي الثانية المدرسة, يعني أحيانا جني بناتي مثلا عندنا سلوك غريب, يعني نقول كيف منين جيت السلوك, تقولي مثلا من صديقتي.
طيب يا جيهان, فكرة واضحة, شكرا لك, شكرا لاتصالك. تقى من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أكلم الشيخ.
تفضلي.
شيخ سلمان, أنا حس يعني أعتبرك مثل من الأب الروحي لي, كل شيء أسمعه منك أحاول أنفذه, بس كمان أبغى أتكلم عن الطفل اليتيم, يعني كيف مع إذا ما كان عنده لأب, يعني كيف من عامله صح, يعني إنه أنا يتيمة, فكنت يعني لين الآن أعاني يعني من العاطفة من كل شيء, ما في شيء بالحياة إنه يعني أقدر أستمر في الحياة أكثر من كذا.
طيب يا تقى, إن شاء الله نرد عليك بعد شوي. ناصر تفضل. ناصر ناصر من التليفون يا ناصر. ناصر
السلام عليكم.
اسمحوا لي أن تشيل الاتصال. عليكم السلام. طيب شيل الاتصال أرجوكم. طبعا وفي تنبيه الحقيقة من الكنترول كثيرا على المتصلين، لكن يبدو أنهم لأنهم يظلون كثيرا بالانتظار يلجؤون للتلفزيون بعدين إذا جاء الاتصال. أبو عبد الرحمن من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله.
أخي أبو فهد. أخي فهد شنو أخبارك؟
يا أهلا مرحبا عبد الرحمن.
أنا بنحييك وبنحيي الشيخ الفاضل المتميز الشيخ سلمان.
مرحبا بك يا أخوان.
طبعا اتصلت بكم أنا الحلقة الماضية. ألو
معك يا أبو عبد الرحمن.
اتصلت بكم الحلقة الماضية ومشكور الأخ اللي على الكنترول اللي أعطاني الهاتف بتاع الشيخ ومشكور جدا، ولكن بنتدخل معكم برضو في موضوع الحلقة بخصوص الأطفال. أنا هيك والله أعلم أنا هيك تقريبا واصل إلى ملاحظة بحكم أن لدي طفل، أن مسألة الأطفال يعني وما نش عارف الشيخ شنو تعليقه على هذا الموضوع، أن مسألة الأطفال برضو تربية من عند الله رب العالمين. يعني أحيانا تلقى أسرة إمكانياتها يعني ممتازة وعايشة يعني عيشة طيبة وممتازة، وتلقى يعني موفرة جميع الأشياء لابنها، وبرضو تلقاه يعمل في يعمل يعني سلوكه غير سوي وغير حضاري وغير يعني متزن وغير إسلامي. ومع العكس بعد في بعض العائلات يعني عائلات يعني دخلها محدود جدا وما لديهاش أي إمكانيات، والتربية أنا يعني تقريبا وصلت إلى قناعة هيك والله أعلم، والشيخ ممكن يعقب لي على هذا الموضوع، أن التربية من عند الله سبحانه وتعالى. يعني قد ممكن أنت تهتم بالطفل بشكل دائم يعني بشكل مستمر تهتم بطفلك وتلقاه يعني بعدين هو يعمل يعني تلقاه يعني الغلط
متاعه مستمر. أبو عبد الرحمن أسأل الله يصلح لك عبد الرحمن ويكون التوفيق بصلاحه كما هي وجهة نظرك يعني، لكن سنجيب عن سؤالك بعد قليل إن شاء الله. مشعل من السعودية.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أبوي؟ طيب.
يا هلا مشعل.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل مشعل.
شلونك يا شيخ سلمان؟
الله يسلمك.
الله يطول عمرك. عندي سؤال الله يطول عمرك بخصوص الطفل اللي عندما يسأل أبوه أسئلة أو أمه أسئلة محرجة بخصوص الإنجاب وغيره. عندي سؤال آخر بخصوص الطفل اللي مثلا يكون شقي جدا يعني ما تعرف كيف تتعامل معه، شقي من ناحية الحركة من ناحية الكلام البذيء من ناحية أشياء كثيرة. نعم. كيف يمكن نتعامل مع هذا الطفل؟
طيب يا مشعل
شكرا جزيلا
لك الشكر. عيسى تفضل. عيسى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعدتم مساء.
ومساءك عيسى.
ونحب نمسي على الشيخ سلمان.
مرحبا عيسى مساك الله بالخير.
سبحانه وتعالى له التوفيق في الدنيا والآخرة.
آمين.
كيفك يا شيخ سلمان؟
خير الله يعطيك العافية.
فرصة سعيدة الله يحفظك.
الله يسعدك.
أولا كما تكلمت عن الأطفال يا شيخ سلمان، وكما تعلم أن الأطفال يعني هم زينة الحياة الدنيا، فحقيقة نحن معجبين بهذه البرامج الهادفة والبرامج التي تسعى إلى الحلول بعض المشاكل الاجتماعية، فنسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق يا شيخ سلمان على هذه البرامج الناجحة. فحبينا نشكرك وأقول لك يا شيخ سلمان نحن نحبك في الله سبحانه وتعالى.
شكرا لك يا عيسى.
بارك الله فيك.
شكرا. أحلام من ليبيا كل ما جيت أرجع قال لك الاتصال. تفضل يا أحلام.
ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حالك أخ فهد؟
يا هلا أحلام.
تحياتي دكتور سلمان، وحابة نسأل لأن في الحلقة الماضية بعد اتصالي ومشاركتي دكتور قال إنه جاي لليبيا، فحابة نسأل على موعد زيارته والمكان. يا ريت يعلننا في حلقة من الحلقات على مكان تواجده.
طيب يا أحلام من ليبيا. طيب يا أحلام شكرا. جهان من ليبيا. أولا المدرسة كمؤسسة اجتماعية وتربوية لها تابعة كبيرة في الإشكالات التربوية للطفل،
نعم، يعني طبعا هو الذي يفترض أن المدرسة مكملة لدور الأسرة، بحيث أن هذه مؤسسات تتكامل فيما بينها، والمدرسة تفعل ما لا يفعله المنزل وتأخذ الطفل في وقت جوهري وأساسي. المدرسة طبعا هنا يكون فيها عدة أشياء، فيها المنهج، فيها المدرس، فيها أيضا الأصدقاء الذين يحتك بهم الإنسان، مثل ما الأخ جيهان أشارت أحيانا أنه ممكن يعمل الطفل سلوكا غريبا ولما يسأل يقول أنه اكتسب هذا من أصدقائه. معنى ذلك أنه أحيانا المدرسة تكون أشبه ما تكون بالسوق الذي يقتبس من هذا المنزل لهذا المنزل، وعلى العكس، ويمكن أن يكون سببا في تسويق أفكار وسلوكيات جميلة أو ضد ذلك. إذن لا شك أنه هنا البيت دوره مركزي، خصوصا في المراحل الأولى للطفل، والمنزل هو نواة أساسية. ولذلك أعتقد أنه جزء من ذلك أن المنزل يراقب أداء الطفل وسلوك الطفل من خلال مثلا بعد عودته هل هناك أشياء سلبية، والعكس صحيح أحيانا، بمعنى أن المدرسة أحيانا قد تراقب أداء المنزل، لأنه لما يكتشف مثلا المدرس أن الطفل هذا كثير النوم أو الذهول سرحان، معناه قد يكون عنده مشكلة. بعض الأطفال أو البنات تأتي للمدرسة وآثار الكدمات والضربات على وجهها مثلا، أو تجد أنها مثلا تميل إلى الصمت، العزلة، قد يكون هذا بسبب ظروف تعيشها داخل البيت مع زوجة الأب، أو مع أب أحيانا يكون قاسيا، أو مع أبوين يعني منفصلين، أو ظروف صعبة تتطلب أن يكون هناك تعاون ومعالجة.
توقع من السعودية طفل اليتيم وإشكالية غياب الأب،
يعني فعلا هذه طبعا نقطة، لكن أنا أقول أن المجتمع المتكافل يكون اليتيم يعني يشعر بأن الكل يعني كل الآباء هم آباء له، أن هناك إحساس ب يعني فأما السائلة فلا تنهر، وأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، ولا يحض على طعام المسكين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وطبعا نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، وفي ذلك سلوة لكل الأيتام ولكل اليتيمات في حسن المعاملة. وأعتقد أن المجتمع المتراحم يشعر بالشفقة والحب والرحمة لهؤلاء الشباب والبنات الذين يحتاجون إلى الدعم. ويعني الملاحظ أن كثيرا من الأيتام يكون عندهم نجاح تربوي وتعليمي، أو نجاح اقتصادي أو وظيفي أو حياتي في الزواج أكثر من غيرهم. يعني هذا هو المشاهد، ولعل هذا أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى بهم، فإذا مات أباؤهم أو ماتت أمهاتهم فالله تعالى حي برحمته وفضله وإحسانه إليهم. وأنا أقول لبنتي تقى أنه يعني يسعدني أن أكون مثل ما قلتي لك الأب الروحي، وأن تتواصلي معي وفي أي مشكلة يمكن أن تعرض لك.
أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول للأطفال بوجهة نظره تربية من عند الله، بمعنى أنه توفيق من عند الله، ما له دخل في التربية.
طبعا هو ما في شك أنه يكونه من عند الله سبحانه وتعالى، هذا لا، كل شيء من الله، وما أصابك من حسنة فمن الله، ولكن هذا لا يعني تجاهل الأسباب المختلفة. قد ينفع الأدب الأحداث في صغر، وليس ينفع بعد الكبرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا تلين إذا قومتها الخشب. فهناك أسباب فاعلة ومؤثرة. ومن الأسباب يا أبو عبد الرحمن مثلا موضوع النية، النية الصالحة عند الأبوين، صفاء القلوب وصلاح النيات ينعكس على الأبناء ويورث، بل أنا أقول حتى السعادة. يعني كون الأب والأم عنده ابتهاج بطبيعته، وعنده سعادة، وعنده تفاؤل، وعنده ترداد للكلمات الإيجابية، أنه أنا بخير وأنا مبسوط والأمور زينة، يعني هذا مهم. أنا أمس كنت في محاضرة في مكة وقلت لبعض البنات، قلت لهم أنه أنا مثلا أعرف قريب لي أو قريبة، إذا زرته وقلت له اليوم ما شاء الله أنت مبسوط ووجهك زين ومنور، قال لي مسكين ما تدري، بلك ما تحس باللي فيني. وإذا جيته المرة الثانية قلت له لا أنت تعبان اليوم يا أبو فلان، الله يكون في عونك والله باين عليك، قال لي والله إي والله يا وليدي والله عندي معاناة والحمد لله أخبار لا شكوى، ثم انبسط. فهنا مسألة البرمجة على الكلمات الجميلة، أن يكون الآباء يلقنون أبناءهم وبناتهم التفاؤل بالحياة، الاستبشار بها، النظرة الإيجابية لكل الأشياء، حتى الأمور التي تقع على غير هوانا وعلى غير إرادتنا، مثل ما أن الأب ليس كل ما يريده الأبناء يحققه لهم ويكون هذا خير، الله سبحانه وتعالى لعباده ربما يداويهم ويعالجهم بخلاف ما يحبون، ويكون في ذلك خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فموضوع النية الطيبة هذا موضوع مهم جدا. موضوع التفاؤل. أيضا في مسألة الطعام الحلال، أن يحرص الإنسان على أن يطعم أولاده وبناته من الطعام الطيب الذي لا يكون فيه يعني محرم ولا مشتبه ولا ربا ولا مكروه. كذلك موضوع الدعاء مع كل الأسباب، إن الإنسان يدعو لولده مثل ما يدعو لوالده. الله سبحانه وتعالى يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فالأبناء والآباء يعني يرجى بركتهم وخيرهم، فعلى الإنسان أن يشرك أولاده وأولاد المسلمين جميعا في دعواته. يعني
مش حالنا السعودية الطفل والأسئلة المحرجة.
طبعا هو المشكلة أنه أحيانا نحن لما يسألنا الأطفال أسئلة محرجة نتعمد أن ننهرهم أو نزجرهم أو نقول له أنت لسه صغير ما تفهم، هذا غلط. ولذلك ينبغي أن نجيبهم ونجيبهم جواب صحيح. مثل ما يكون مرة واحد أنا راكب معه يقول ولده أنه قلت له من وين، هو سأل الطفل أو كذا، فلمهم تكلم أنه اشتريناها من البقالة، الطفل أخته قال اشتريناها من البقالة. يعني هذه المعلومات التي بعض الآباء ربما يريد أن يجيب
يهرب من
أو يهرب، هذا غلط أيضا، لأن تعطي معلومة غير صحيحة. وأعتقد أنه يمكن أن تبسط، لأن الطفل بقدر ما هو ذكي إلا أن فيه تفاصيل دون مستوى أن يفكر فيها أصلا، ولذلك يمكن أن تجيبه بجواب صحيح ولكنه يعني ليس فيه تلك الدقة أو التفاصيل يعني المحرجة.
يتحدث عن مأزق الطفل الشقي حركيا بزيادة.
طبعا هذه مشكلة اللي يسمونهم الأطفال مفرطو الحركة، أحيانا قد تتحول إلى مرض أو إلى مشكلة، لكن في بعض الحالات والغالب أنه لا، هو الطفل بطبيعته متحرك. وكما كان بعض الخلفاء لما سأل المربي عن ولده فقال لا والله ولدك ممتاز لكنه كثير الحركة، فقال إن كان كذلك وإلا فعلق عليه التميمة، بمعنى أن الطفل الذي لا يتحرك ولا يلعب معناه أنه مريض يحتاج إلى معالجة. يعني
ليس زينة حياة الدنيا الأطفال
والله، وهو كذلك يعني نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد فأولئك الذين رزقهم الله تعالى الأولاد ينبغي أن يشكروا نعمة الله تعالى عليهم من شكر نعمة الله التربية، وأولئك الذين حرموا من الأولاد عليهم أن يشكروا نعمة الله تعالى أيضا، والله تعالى حكم عدل.
شادي يا محمد تقول ما زال بداخلك ذلك الطفل البريء المشاغب، لا بأس إن عشت طفولتك من حين لآخر، العب امرح اركض ارسم لون اسأل استرجع ذكريات الطفولة وجددها.
صحيح، يعني نحن دائما بحاجة إلى أن يعني ننقذ أنفسنا من ضجيج الحياة. أحيانا الضجيج من حولنا، الواحد ممكن يخرج يعني يأتي إلى بيته ويشعر بأن الضجيج في داخل رأسه والأصوات المتداخلة والمشكلات يعني تحرمه من أن يكون مباشرا وصريحا مع نفسه. أخرج من ضجيج الحياة وعش نفسك، عش مع نفسك بعفويتها ببراءتها بصدقها بطفولتها. يعني
شكرا لك فضيلة
الدكتور. والعب مع الأطفال بالمناسبة وخلهم يغلبونك.
شكرا لك فضيلة الدكتور سماع العودة. حلقتنا القادمة إن شاء الله سنعيشها مع معنى معين، نحاول أن نستشرف أيضا أفقه التراثي وأفقه الواقعي. الحسبة هو عنوان حلقتنا القادمة، دمتم بخير والسلام عليكم.
سر الوجود كلمة البدء كان